كالطير في جو السماء
عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
للإعلان في هذا البرنامج الامتياز الإعلاني شركة الإعلانات المصرية جريدة الجمهورية تليفون رقم 25-78-11-16 أو رقم 012-77-81-915.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحانه أحمده ولا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله الذي رفع السماوات بغير عمد. أحمد الله عز وجل وأشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أنه تحمل في سبيل الله ما تنوء به الجبال، ولو خلقت قلوب من حديد لما حملت كما حمل العذاب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنده ومن تبعه بإحسان واستنى بسنته واهتدى بهداه ونهج نهجه إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته في مشارق الأرض ومغاربها، معشر المرابطين في سبيل الله القائمين على حدود الله. أسأل الله عز وجل أن ينقي قلوبنا وأن يصفي من الأدران صدورنا. أسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. أسأل الله عز وجل أن يعيذنا من قصور طاقاتنا ومن ضعف عزماتنا ومن عودتنا في عهودنا. أسأل الله أن يقوي ضعفنا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم ربنا ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، فنزل ونخزى وتول أمرنا، ولا تجعل كيدنا أعظم في قلوبنا من أنك أنت الأكبر الذي إن كادوا كيدا فإن كيدك هو الغالب وتدبيرك هو القاهر. والله غالب على أمره وهو القاهر فوق عباده. اللهم كن لنا أبدا ما أحييتنا ولا تكن علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا سخطك، من أن ينزل بنا غضبك، أو يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأحبة الكرام، ما أحب هذا اللقاء إلى القلب. لقد أصبح الإنسان كأنه على موعد مع الأحبة، ينتظره بعاطفته، ينتظره بمشاعره. وما أكرم قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي دلنا على أن أوثق عرى الإيمان عاطفة في الله عز وجل. عاطفة في الله هي أوثق عروة من عرى الإيمان بالله. فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذه العاطفة دائمة خالصة في سبيله، وأن يجعلها رابطة حق وخير وصدق، وأن يجعلها ذخرا لنا نلقاه بها يوم القيامة، يوم ينظر الأنبياء إلى قوم في كواكب درية يتراءون، يعني يشاهدون، يغبطهم الأنبياء على مكانهم، يغبطهم المرسلون على مكانهم، فيقال من هؤلاء؟ فيقال هم المتحابون في الله عز وجل، قوم تحابوا في الله على غير مصالح، على غير أطماع، على غير أغراض، وإنما صفاء العقيدة. أيامنا كدر كدر، الصبح هناك أشغال، المساء هناك بيوت، هناك مشاكل، هناك قلق، هناك توتر. هذا الكدر قد يغبش، قد يشوش على صفاء العاطفة. فنسأل الله عز وجل أن يكون القرآن ما هو ما يصفي هذه القلوب، وذكر الله عز وجل هو ما يعيد إليها رائقيتها وما يصفيها من كدرها، من كدرها، حتى نشعر عاطفة صادقة، أني أحبك لأنك صادق في رغبتك في العبودية لله رب العالمين، سجاد بين يدي ربك، ركاع بين يدي الله عز وجل، محب للطاعة مبغض للمعصية. ترى أهل الإيمان فتحبهم، وترى أهل الفسوق فتسأل الله لهم أن يزيل عنهم فسوقهم. أنت قلب صفي، إن شغلك الكدر، شغلتك شوائب الحياة، تأتي الصلاة فتخرج منها إلى المسجد لتشرق بنور الله. الله نور السماوات والأرض، أين هذا النور؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو في الصباح والآصال المساء، رجال لا يلهيهم هذا الكدر، لا تلهيهم هذه الشوائب، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يخافون يوما تفحص فيه هذه القلوب وتقلب، تقلب جيدا وتفتش، تقلب يعني تفتش وتفحص. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فنسأل الله النجاة يومئذ، ونسأل الله الصفاء يومنا هذا، وأن يجمع قلوبنا على خير ما يجمع عليه عباده الصالحين في الدنيا وفي الآخرة. الإخوة، نحن نمر أو نحن نعامل هذه الأيام بحساسية بالغة. هذه الأيام لم يبق إلا 3 أيام فقط وينقضي شهر الله. ما أعظمها من نسبة، أن ينسب الله شهر المحرم إلى ذاته العلية، شهر الله المحرم. 3 أيام فقط، 27 28 29، وينقضي شهر الله المحرم، وبعده ستأتي 5 أشهر ليس في واحد منها حديث واحد صحيح عن عبادة مخصوصة لها. يا ربي سبحانك، بعد أن كانت هناك عبادة مخصوصة بحديث صحيح في شهر رجب، وفي شهر شعبان، وفي شهر رمضان، وفي شهر شوال، وفي شهر ذي القعدة، وفي شهر ذي الحجة، وفي شهر المحرم، بقيت 3 أيام وتبدأ 5 أشهر لم يرد حديث واحد صحيح عن عبادة مخصوصة لها. كيف نعامل، كيف يعامل المسلم الصادق الطاهر النظيف النقي الذي يريد وجه الله، وجه الله، وجه الله، كيف يعامل هذه الأيام 3؟ كيف لن يعيش فيها بحساسية مفرطة تجاه دقائقها وثوانيها وسجداتها وركعاتها وصومها وقرآنها وصدقة له فيها شهر الله المحرم. لذلك حساسيتنا تجاه هذه الأيام لا تشغلنا عنها ولا الأحداث الجسام، وإنما نعرف ربنا القلب الموصول بالله يشعر قلقا أن تتبخر الدقائق من بين يديه، أن تتبخر الدقائق من بين يديه ويفاجأ بأنه ترك الوقت الفضيل. لذلك أيها الإخوة رابطوا لهذا الوقت، لا ندري أيعود علينا في العام القادم أم لا يعود، لا ندري هل نبقى حتى يأتي شهر رجب أم انتهت أيام النفحات. يجب أن بل ينبغي لا أقول يجب، ينبغي أن 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 تكون هذه الأيام أياما نرابط فيها لله رب العالمين. ويا إخواني، من يضيع مثل هذه الأيام هو الذي تضيع منه سنوات العمر وعقود، يعني عشرات السنين من العمر والأعمار كلها، حتى إذا جاء الموت فوجئ بنفسه يصرخ ويقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. طيب يا أخي، أولم نعمركم بالقدر الذي يتذكر فيه من كان يريد أن يتذكر، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. نعم، ولكني احترفت تضييع الأوقات، احترفت أن تخرج الأوقات من بين يدي. فمضى شعبان ومضى رمضان ومضى المحرم وكأني لا أشعر. والله عز وجل في خواتيم سورة يوسف يقول سبحانه يقول عن الكفار لا عنا، نسأل الله الإيمان يا ذا الجلال والإكرام والنوران والرشاد، يقول عز وجل يقول وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون لا يلتفتون كأنهم لا يرون. فانتبهوا أيها الإخوة أيها الأحبة، لا شك طبعا أنني كنت وإياكم نريد أن نرابط على منهاجنا، عايزين نستكمل، عايزين نفهم، نريد أن تتضح الصورة كاملة، ولا نريد أن ننقطع عن تسلسل حلقاتنا وحديثنا ودروسنا وسيرنا مع منهاجنا، نحن نفهم المنهاج، لكن الأحداث التي تقع ضخمة وتوشك العقيدة للذين يتشدقون بالكلام عن الإيمان والعقيدة أن تتبخر إذا لم نقف حراسا على حدود العقيدة التي تستهدف. لذلك أريد اليوم أن أقف أمام الحدثين الكبيرين اللذين تتحدث فيهما كل تقريبا التلفزيونات، لأني أغار على الأمة الإسلامية من أن يتولى إرشادها من لا يرتبط بالإسلام، لابد أن يسمعوا أيضا الطرح ممن يرتبط بالإسلام، ما طرح الإسلام، ولا نترك أنفسنا ليوجهنا وليديرنا من لا يرتبط فكره بالإسلام وليشكل عقولنا ونظل نحن بعيدين عن منهج الإسلام في الطرح. لهذا كان لابد أن أقف. القضية الأولى طبعا تسمعون وتتابعون مسألة تصاعد أحداث للفتنة الطائفية كما يقولون، إن شاء الله وليس تصاعد ولا شيء، يعني بإذن الله تعالى مشكلة وتكون انتهت وخلاص. لكن سمعتم مسألة التي حدثت في يوم 7 يناير اللي هو بيتخذ النصارى الشرقيين، لأن النصارى الشرقيون، لأن النصارى الغربيين عيد الميلاد عندهم مختلف، يعني حتى العيد عند النصارى مختلف بين هذا، بعضهم يحتفل به يوم 24 ديسمبر وبعضهم يوم 7 يناير، يعني علشان ما تتصوروش المسألة بهذه الصورة. فتعرفون حادثة القتل التي حدثت، طبعا يروعنا هذا ونحن أصحاب مدرسة إسلامية أصيلة تقول بمنتهى الوضوح إنه لو لزمت أعناقنا هذه أعناقنا ومن من الله علينا نحمل القرآن يعني حفظا ودراسة وما إلى ذلك، لو أن أعناقنا هذه كانت مطلوبة من أجل الوئام الاجتماعي والدفاع عن عدم ظلم مساكنين من غير المسلمين لبذلناها وبذلنا دماءنا في سبيل العدل معهم وفي سبيل البر لهم وفي سبيل كفالة حقوقهم، نبذلها رخيصة. أعناقنا كمسلمين من أصحاب القرآن والسنة وأتباع النبي عليه الصلاة والسلام تبذل، أرواحنا تبذل وأعناقنا تبذل ودماؤنا تبذل في سبيل حق لنصراني نعرف أنه لن يكون من أهل الجنة إن مات على ذلك، أو يهودي نعرف أنه لن يكون من أهل الجنة إن مات على ذلك، لكن هذا هو ديننا. ديننا فيه قول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم بر وتقسطوا إليهم عدل والله يحب المقسطين. فغير المسلمين لهم منا الهدايا وحسن الجوار والبر والبسمات ولهم العدل، لا نظلمهم شيئا. دين يقول أنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من آذى من أمتي، من آذى ذميا، واحد غير مسلم له ذمة وعهد في بلاد المسلمين، أو انتقصه شيئا من حقه كنت خصمه، وأنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت خصمه يوم القيامة. بل وفي خصوص النصارى هناك آية وإني أعظ المتحدثين في الإسلام أن يتقوا الله وألا يقصوا الآية ويقطعوها، يخفون من الكتاب شيئا ويظهرون شيئا وهو سياق واحد. الله تعالى يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا. واتقوا الله يا دعاة الإسلام يا عمائم تتحدث، اقرأوا الآيات كما أنزلها الله لا عندما تقطعون وتخفون. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما أنزل إلينا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. يقرؤوها في سورة المائدة، يعني الآيات من 70-80-90 يعني في هذا الجزء في هذا الربع. هذا كلام الله، نحن أبناء دين يفتدي الأمانة على وخصوصا أننا نعرف، وقد تحدثتكم من قبل عن هذا، أن هذا العقد، عقد يعني 10 سنين، هذا العقد عقد ال10 سنين اللي من 2008 ل2018 هو العقد الذي تستهدف فيه الآلة الصهيونية والآلة الأمريكية منطقة وادي النيل بمصره وسودانه وبل اليمن وأيضا والقرن الإفريقي ومضيق باب المندب، تستهدف بالتفجير هذه المنطقة. أنا قلت الكلام ده مرارا من سنة 2008 ل2000 اللي هي الخطة اللي كانت هتبدأ في 1998 ورحلوها 20 سنة لما وجدوا الحركة الإسلامية. فمن 2008 ل2018 هذا هو العقد المخصص لتفجير الأرض المصرية والسودانية واليمنية والصومالية والأثيوبية لتكون مناسبة لسيطرة إسرائيل ونشأة إسرائيل الكبرى أخلف الله ظنهم. إذن الخطورة أشد من العادية أيضا، ولذلك نحن الأمانة على المجتمع تقتضي هذا الوئام وهذا التماسك، وهذا أمر لا يمكن إطلاقا أن نفرط فيه. ولكن هذا ليس معناه أبدا أن يكون الثمن تفريط في العقائد، أو أن يكون الثمن تفريطا في العقائد، ولا أن يكون الثمن إغفال للحقائق مطلقا، الحقيقة والعقيدة. لذلك تعالوا نتأمل واقع اللي حصل في صعيد مصر. لو صح فعلا ما يقال من أن الشرطة المصرية كانت تعرف أن هناك جريمة سوف تقع وتركتها تقع، ده معنى يبقى سيء جدا في حق النصارى، في حق النصارى، لأنه معناه أنه وقعت جرائم ضخمة من الضخامة ومن الإخلال بالتوازن الاجتماعي ومن الإلهاب للمجتمع الداخلي، لدرجة أنه إن لم تكن هناك فرصة لعدل هذا لانفجر المجتمع. فالشرطة أملت. أنا عارف أن هذا غير صحيح وأن الشرطة لم تهادن ولم تقصر وشيء، عارف الكلام اللي، لكن أنا بفترض هذا الكلام معناه أن المسلمين كانوا في وضع من الانقهار تحت هذه الأحداث، لدرجة أنه ليس هناك منفذ إلا السماح بمثل هذا أو انفجار الموضوع. فده معنى سيء في حق النصارى لو فهموه، معناه أن المسألة كان فيها تسلط شديد، وخصوصا الواقعتين الشهيرتين اللي بيقولوا عنهم، مسألة اغتصاب فتاة مسلمة ومسألة إشاعة شرايط جنسية لثلاث فتيات مسلمات، يعني لا أريد أن أذكر التفاصيل، لكن متعلق بأن هناك من غير المسلمين من كذا وكذا. فإذا لازم ندرك هذا، وخصوصا أنه من خلال الصحف والتي والبرامج التي ذكرتها التي تابعتها، أنه مع الأسف هي جريمة الثأر عادة، مع الأسف، ونحن كلنا نحاول أن نوقف هذه الدماء بصفة عامة، بتأتي من اختلال الميزان في المجتمع، فيقوم بعض الطوائف تخشى من الهوان يقوم لكي يثبت كرامته. فإذا المسألة فيها خطيرة، ولذلك الأخطر فيها أن من ارتكب هذا الحادث اتضح أنه ليس من المتشددين ولا المتطرفين ولا المتمسكين بالدين، بل من المفرطين، من المتهاونين، من الإجراميين، من الجنائيين. ده معناه إيه؟ معناه أن حدود الظلم وحدود الافتئات وحدود القهر وحدود اختلال الميزان وصلت عميقا حتى جاءت بآخر صف في المسلمين يتمسك بدينه، جعلته لا يرضى. ده مسألة خطيرة، ده معناها فظيع جدا، معناها أن الأمر قد وصل في درجة الاختلال إلى هذه الدرجة. وانتم عارفين قصة أدهم الشرقاوي ولا لا؟ أدهم الشرقاوي هذا الذي يقولون أنه كان بطلا وقاوم الاستعمار وقاوم الإنجليز وأذاق الإنجليز الويلات، وهو فعلا فعل هذا والله أعلم حسب يعني التحقيق الروايات الشعبية التي تقال في هذا. إنما أدهم الشرقاوي أصلا لم يكن وطنيا ولا مناضلا، ده كان قطاع طريق، كان حرامي شيخ منصر، على أيضا على الراجح في أقوال أهل الروايات الشعبية، ولكنه شعر بفداحة المظلمة وقال لست برجل إن كنت أحتمي بسلاحي على أموال البسطاء وأترك الإنجليز يعربدون في الأعراض وفي الأموال وفي الديار وفي الاستعمار. فتحول أدهم الشرقاوي من لص وشيخ منصر وقطاع طريق إلى راجل مناضل، وأصبح له قصة أدهم الشرقاوي وأغاني أدهم الشرقاوي الذي يقاوم الاستعمار. فحينما يصل الأمر أن آخر صف من المسلمين تمسكا بالإسلام، بل من هو يتهاون يجد أن الميزان مختل لدرجة أنه يريد أن ينبعث مسألة خطيرة. لذلك يا إخواني يعني لابد أن ألمح إلى المنظومة العالمية الآن في الاستقواء بالغرب وأوباما وأمريكا على المسلمين في الداخل. أنتوا عارفين أن أوباما بكل جليطة وقلة ذوق وعدم احترام للمشاعر جاء إلى بلادنا، جاء إلى أرض مصر التي استضافته وأقلته وحملته ومكنته من أن يتكلم في جامعتها وإلى أهلها ومن منبرها، وإذا به يندد بالموقف المصري من الأقباط اللي هما يعني من النصارى الموجودين في مصر. إن الأقباط تعبير خطأ مش تعبير صحيح، الأقباط ده جنس، إنما بنتكلم عن عقيدة وليس عن جنس بشري. فتكلم في هذا، ومن عجيب الأمر وأنا يؤسفني أني أقول هذا الكلام، لكن ما أنا مش مطلوب مني أني أكون مغفل علشان تمشي الأمور، ده لابد أن أكون بصيرا، أن الصحف الإسرائيلية في الأسبوع الماضي فقط قبل وقوع هذه الأحداث بيومين أو ثلاثة وكأنها تمهد، أعلنت ونشرت وجود دعم كبير من الحركات الصهيونية ومن إسرائيل لأقباط المهجر، والكلام نشر ونشر صورهم وهم يتصافحون، والدعم والتحالف وموجودة، وأشارت إليها بعض الصحف المحلية في بلاد العرب والمسلمين وموجودة. الله، الصهيونية وإسرائيل تدعم حركة أقباط المهجر وتعدها بالدعم وبمواصلة الإنفاق الله. وفي نفس الوقت أجرى التلفزيون الحكومي المصري حديثا مع الأنبا شنودة كبير النصارى في مصر، رئيس الكنيسة أو بطريرك الكرازة المرقسية شيء يعني أظن هذا هو التعبير، أجرى معه وسئل سؤالا بصراحة، قال له ما رأيك في حركة أقباط المهجر؟ فكان رده وموجود في تلفزيونات الحكومية، الحكومة موجود التلفزيون الرسمي، قال ما هم شايفين قرايبهم واللي بيحصل لقرايبهم فهم زعلانين على قرايبهم. هذا كلام ليس فيه امتعاض لما يقع من مما يندرج تحت تعبير تحت الخيانة العظمى من أقباط المهجر. فإذا كان كبير الكنيسة في داخل يقول ما هم يعني ولم يقل معذورين، لكن قال ما هم شايفين ما يقع بأقاربهم فهم زعلانين على قرايبهم، مسألة خطيرة. وأتذكر أن هناك حكما قضائيا صدر ضد هذا الرجل من مجلس الدولة، يعني وصمه، قال صراحة هذا خطر على مسألة الوئام الاجتماعي، والحكم قضائي عنوان الحقيقة، قال هذا الرجل خطر على السلام الاجتماعي بهذه الصورة. فإحنا يا إخواني لا نريد، إحنا الأمانة إن إحنا مش إن إحنا نلجأ لأمريكا وأقباط المهجر وفرصة بقى مظاهرات عالمية وكلام إنهم معذورين لأنهم شايفين اللي بيقع بقرايبهم، لا، الأمانة على الوطن أن نوقف تداعيات الأحداث. ولكنني لن أكون أبدا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب، لن أكون أبدا هذا الشخص الذي يتناول الأمور بصفة عامة ومذهب عام دون أن أقف أمام الحجج والأدلة المطروحة. ليه؟ لأنه انتهزت الفرصة، انتهزت الفرصة، فرصة بقى الدنيا ثايرة ليقال ما هو أصله بصراحة برضو، النصارى في مصر بيعانوا من مظالم وما فيش لا يوجد تساوي في الميزان، فهم معذورون، هم تحت وطأة انتقاص حقوقهم وتوجيه المظالم إليهم، وإنه بعض الوظائف لا يمكنون منها ويمكن المسلمين، وبعض المزايا لا يمكنون منها ويمكن المسلمين، معذورين ثاروا يعني خلاص. ونحن والله 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 وأنا شخصيا هذه العنق بما يجري فيها من حبل بدمائها بروحي مستعد لأن أقدم هذه الروح والعنق والدماء فداء للدفاع عن مظلمة تقع بنصراني يعيش على أرض مسلمة، وأرى هذا من ديني. ليه؟ لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا، يقول أو انتقصه شيئا من حقه، يقول من آذى ذميا أو انتقصه شيئا من حقه كنت وأنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أنا خصمه يوم القيامة. فأنا لا أطيق أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك كما أقول لابد أن أدفع أي انتقاص للحق. ولذلك رأيي أنا أنه كلما ادعوا هذا أن نحقق لهم، إن شاء الله يدعوه كل يوم نحقق كل يوم. ورحم الله رحم الله رحم الله عمر بن عبد العزيز عين بعض القساوسة مفتشين صلتهم به مباشرة، أدي الخلافة الراشدة، دولة الخلافة التي ننادي بها ويتندرون عليها، عين مفتشين من القساوسة يجوبون القطرة كله القطرة كله علشان يشوفوا مين اللي مظلوم، وصلتهم مباشرة بالخليفة يقولوا له حصل كذا وكذا وكذا وينصف. فأنا أرى أنه كلما لو الدعية هذا في، أنا عارف أنه معظمه غير صحيح، أنا عارف فاهم، لكن افرض أن فيه ما هو صحيح، إذا ادعوه كل يوم نحقق لهم كل يوم. إنما بقى تعالوا نتحاسب، تعالوا نتكلم بقى بصراحة بوضوح. لو عايزين نتكلم عن المساواة وبدأنا نقول تعالوا نسوي بين المسلمين والنصارى، هتلاقي المسلمين هم اللي عندهم أمور أفضح بكثير، الميزان فيها مختل جدا، لدرجة إن أنا لا أجد حرجا كمسلم أن أقول يا أخي سوونا بالنصارى في مصر، يعملوا معروف، نبوس الأيادي يا سيدي، يقبل الرؤوس، يعملوا معروف، ساووا المسلمين بالنصارى في مصر. ازاي؟ انت عندك الاوقاف مثلا، الاوقاف يعني ايه اوقاف؟ يعني انا راجل امتلك مثلا 1000 فدان، رحت جايب 100 فدان منهم وعملت واوقفتهم، قلت دول لله تعالى يصرفوا على المساجد، يصرفوا على الفقراء، يصرفوا على تحفيظ القرآن، يحفظ كده. الأوقاف دي 100 فدان في 100 فدان في 100 فدان بقت أراضي شاسعة وخيرات مستفيضة. أوقاف الكنائس حفظت للكنائس كما هي حتى الآن، وأي شيء اتلمس منها عاد إليها بأحكام قضائية أو بقرارات إدارية حتى الآن. اللحظة اللي بكلمكم فيها ولذلك أغنية كنيسة ثرية بأوقافها. أوقاف المسلمين يا ريت يسووها، أخذتها الحكومة، بل الحكومات المتعاقبة بدءا من عهد عبد الناصر بالذات ظل يأخذ من أوقاف المسلمين بقيمة اسمية، قرش ساغ، قرش ساغ، مش عارف حد عارف يعني ايه قرش ساغ ولا لا، بقرش ساغ للمتر وبنصف قرش بتعريفة للمتر، وشقة شوارع زي شارع جامعة الدول العربية ده كله من أراضي الأوقاف، وأعطيت قصور ومزايا، اشتروا من الأوقاف بقرش ساغ قيمة اسمية وأخذوا الأوقاف. ثم حلوا، انت يعني ايه حلوا؟ ألغوا الأوقاف الايه، ما هو كان فيه أوقاف أهلية وخيرية، ألغوا الأوقاف الأهلية خالص، قانون طلع وألغى الأوقاف الأهلية وقال لا لا ارجع خدوا فلوس خدوا أراضيكم مرة أخرى. وهذا سبحان ربي، فالمسلم لما يجي يقول في الأوقاف يقول لا والله خلوني تبع الأوقاف المسيحية يعملوا معروف. حرية الداعية داخل الكنيسة محدش بيقول ما يشاء في خطبه وفي دروسه ويستطيع أن لا يدخل إليها وأن لا إنما الداعية المسلم يستطيع أن يتكلم بحرية كحرية الداعية الكنسي، لا يمكن، مش موجود. بلاش اكثر من هذا. لما تيجي تشوف مثلا على سبيل المثال الكليات الازهرية، تلاقي كليات اللاهوت، علم اللاهوت، كليات اللي بتدرس العلوم الكنسية، حرية مطلقة للكنيسة تقرر ما تشاء، تشيل تحط تلغي تزود تقلل تعمل مناهج ما تشاء. انما كليات التعليم الديني هل تستطيع ذلك بدون القانون اللي هو يضعه العامل والفلاح والطبيب والمهندس والحزام؟ لا. طب خلوا لنا كلياتنا الشرعية زي كليات النصارى. فلما هتيجي تبحث هتجد الاعتكاف، عشان تقدر في العشر الاواخر من رمضان تقيم سنة الاعتكاف لازم ترخيص عندك 35 مسجد او 102 مسجد مرخص لهم وفيما عدا ذلك ممنوع. انما حرية الاعتكاف في الاديرة وفي معرفش بقى المطرانيات والكنائس وغيره مطلقة، ما فيش حق. لا عايز يروح يعتكف ولا حد يقدر يقول لهم مين اللي جوه عندكم. فوالله احنا عايزين مساواة لو سمحتوا، اعملوا معروف. يعني مسألة كثيرة، بل اكثر من هذا، في الجامعة يقدر واحد يدخل لابس جلابية وطاقية ودقن كده يخش الجامعة؟ انما يستطيع القسيس انه يدخل ياخد ماجستير ودكتوراه وهو لابس زيه الكنسي، الجلابية السوداء والطاقية السوداء واللحية، ويدخل ويمكن من هذا. لو فقط رفع الطاقية السوداء ولبس طاقية بيضة ومسلم ممنوع يدخل اساسا الجامعة. فلو سمحتوا ساوونا، اعملوا معروف. لو افترضنا مثلا، ان انا بقول هذا الكلام علشان انزع الشعور اللي موجود بان في الميزان مختل لصالح المسلمين. لا بالعكس، حتى اندية القوات المسلحة خلي واحد كده من القساوسة دول يدخل، اهلا وسهلا اتفضل. انما يدخل واحد مثله تماما بدقن وجلابية ولابس طاقية بس بيضة عشان مسلم يقدر يدخل؟ ممنوع تماما. يعني بس الطاقية البيضة والسودة تدخل ده وتخرج ده. فاعملوا معروف يا جماعة، سوونا، احنا ما عندناش مانع. اكتر من كده، القضاء الشرعي، القضاء الشرعي صدر قانون برضو في عهد عبد الناصر بإلغاء القضاء الشرعي، ما لم يعد للمسلمين قضاء شرعي، انما القضاء الكنسي والمجالس الملية والقضاء الملي موجود حتى اللحظة اللي بنتكلم فيها. مشكلة بين واحد زوج وزوجته، انت مسيحي روح القضاء الشرعي المسيحي، انت مسلم لا ما لكش قضاء شرعي مسيحي روح القضاء العام. الله، طب ساوونا بقى اعملوا معروف. فاللي انا عايز اقوله، وهناك اشياء اخرى كثيرة غير كده، ولكن يعني خلينا نقول انه اذا وقفنا عند هذا الحد ستجدون ان المساواة المسلمين، يعني لو حبينا نطرح حتى في مسألة اللي بيطرحوها زي بناء الكنائس، انتوا بتشوفوا المسلمين بيصلوا في الشوارع، يفرشوا حصر وبالمقشة ينظفوا مية المطر والطين والوحل عشان يقدروا، لان المساجد مش مكفياهم. انما هل رأيتم النصارى وقد اكتظت بهم الكنائس ويصلوا برا؟ كنائس واسعة برحة زيادة عن الحد، الا في يوم العيد مثلا لما يزدحموا، عندهم مرة في السنة اظن او مرتين، اللي هي 7 يناير ومش عارف في ابريل 25 ولا كام ابريل حاجة زي كده فقط، اللي هو ايام العيد. وايام العيد انتوا عارفين ان لها حكم خاص زي عند المسلمين ما بيطلعوا في الساحات العامة للصلاة. انما المسجد في صلاة العشاء، المسجد اللي كنت بخطب فيه مثلا عدة سنوات، صلاة العشاء الناس، صلاة المغرب والعشاء الناس بتفرش بره لانه المسجد مش مكفيها، وفي صلوات الجمعة. فساونا لو سمحتوا، كل ما تلاقوا المسلمين زادوا عن عدد عن مساحة المساجد، لو سمحتوا اعملوا لنا مساجد جديدة. فالفكرة ان المساواة ليس كما يظن، انه عشان ما لا يعينون في، يقول لك ايه دول لا يعينون في الهيئة الفلانية، يعني ده اللي هما واخدين، يقول لك النصراني لا يعين في المكان الفلاني. يا سلام، ما فيش مانع نفحص، انما خلاص هي دي المظلمة. طب يا اخي عينوهم في المكان ده، ما عندناش مانع، والله ما عندناش مانع يتعينوا فيه، انا شخصيا ما عندناش اي مانع يتعينوا فيه. والدون أوقاف المسلمين والقضاء الشرعي والدون ده كله والدون المساجد ودخلونا بطوائينا يعني ساووا عايزين مساواة وخذوا مات لا يستطيعون هذا. فالميزان ليس صحيحا أنه مختل ضد مساكنينا وإخواننا لأنه في إخوة في الدين وهناك أخوة فيما هو أوسع اللي هو الإنسانية الكافر والمسلم أخوة يعني أبناء آدم إخوان لإخوان في آدم. بالعكس أنا أحاول أن أنزع هذا ليس هناك هذا المعنى أبدا. المسلمين اللي بيتضربوا بالكرابيك في الأقسام أكتر من النصارى اللي بيتضربوا بالكرابيك في الأقسام والمعتقلين في السجون من المسلمين أكتر بكتير بنسبة مثلا 10,000% من ليس هناك في هذا بل بقى أكثر من هذا. وأنا بتكلم كل هذا في سياق أني أنزع التوتر أن مفيش مظلم بهذه الصورة. هناك شعور بالظلم لا يستشعره المسلم مش النصراني. تعال أقارن بين البلاد العظيمة قوي فرنسا انجلترا أمريكا هولندا ألمانيا أسبانيا العالم الغربي الحلم العالمي معلش يعني وبين بلدنا اللي بيقولوا عليها مش بيقولوا ما هي يعني العالم الثالث وتخلف سياسي واقتصادي واجتماعي أنا موافق إن حقوق لو غير المسلمين في المجتمع أقل من حقوق اللي المجتمعات العظيمة دي بتعطيها للمسلمين هناك أنا موافق أرفع. إنما تعالوا نتحاسب شوفوا المسلم هناك بياخد حقوق أكتر ولا غير المسلم هنا بياخد حقوق أكتر. هناك لو أنا عايز أصلي الجمعة ما أقدرش أصلي الجمعة لا أستطيع أن أصلي الجمعة إلا إذا الجهة اللي أنا بشتغل فيها الشركة أو الوزارة اللي بشتغل موافقة. إذا لم توافق القانون هناك ما يلزمهاش يقول لهم ده راجل مسلم صلي الجمعة لا مش من حق. هنا قانون أن النصراني يأخذ ساعتين يوم الأحد لينزل ليحضر صلاة هي غير مفروضة عليه في دينه وحتى لو كانت مفروضة فهو يعطاها خلاص عشان نخلص من خلاف الفقه المسيحي احنا مش مكافيين خلاف الفقه الإسلامي. فهنا بالقانون يروح يوم الحد يصلي في الكنيسة ولو حد منعه يا لطيف إنما هناك لا يستطيع. طيب هنا وهناك هناك يوم العيد عيد المسلمين عيد الأضحى العيد الكبير عيد الفطر يقدر المسلم ما يروحش الشغل يترفد ممنوع مفيش حاجة اسمها عيد عيد إيه مالي ومال عيدك عيدك ممكن أدي لك ساعة إذا حبيت إذا جالي مزاجي تروح تصلي العيد الصبح ولا حاجة وتجيلي بعد كده وصلاة العيد أصلا قبل مواعيد الشغل إنما مش أجازة رسمية. إنما في بلادنا كلما جاء عيد للنصارى ولا مش عارف أحد الإيه وخميس الإيه ومعرفش إيه من حقي أن يكون يوم إجازة بالنسبة له بل تطور الأمر وصدر قانون بجعل يوم عيد الميلاد المجيد عند النصارى يوم إجازة عامة في الدولة للمسلمين والمسيحيين والطلبة والموظفين والبنوك وكله. طب أنا عايز أصلي العيد في أمريكا امشي. طب عايز في أمريكا أخد بس في فرنسا أجازة يوم العيد يا جماعة ده العيد الوحيد يوم في السنة مفيش الكلام ده لا يوجد هذا الكلام. فليس من حق ولا أوباما ولا غيره يتكلم أكتر من كده. أنا راجل عايش في أمريكا وعايش في فرنسا عايش في إنجلترا عايز أعلم ولادي الدين الإسلامي الذي أدينه به. يقول لك يا فندم دي احنا بلد الحريات من حقك بس انت اللي تصرف عليه تصرف على المدرسة الإسلامية تدفع مصاريف حقيقية كاملة والكتب تطبع على حسابك والامتحانات على حسابك وكل حاجة. عايز تعلم ابنك الدين علمه انما الدولة مش هتعلمه لك دينك ده دينك انت انا ما ليش دعوة بيه. انما في مصر مع انه هناك بيدفعوا ضرائب برضه مسلمين امريكان بيدفعوا ضرائب للحكومة برضه انما هنا في مصر تعليم الدين المسيحي لأبناء المسيحيين على حساب الدولة، وتعليم وطبع الكتب والامتحانات كله على حساب الدولة، على حساب الدولة اللي بيدفع الضرائب فيها المسلمين بأضعاف أضعاف ما يدفعه النصارى. عايزين تساوي بين مصر وأمريكا، موافقين إذا كان أوباما زعلان قوي، بس يشوف المساجد والكنائس، هما زعلانين إن الكنائس هنا لكي تبنى، هي مش ممنوعة لكن لابد من تصريح، زعلانين من إن كلمة لابد من تصريح. طب تعالى شوف لو حبيت أبني مسجد هناك مثلا في لوس أنجلوس، مسجد بناته السعودية، بناء الملك خالد أظن اسمه مسجد ابن تيمية، ظل مغلقا بعد أن بني وتم بناؤه لأن السكان لم مش راضيين يعملوا موافقة. لابد لكي ينشأ أي مسجد من موافقة من السكان الموجودين، مش تصريح من حكومة ولا تصريح انه من شيء. ولو رفضوا، لو قالوا لا يبنى مسجد في هذه المدينة، لا يستطيع انسان انه يقترب. طب ساووا، لو انت زعلان قوي من قانون واساليب بناء الكنائس في بلادنا، خلينا احنا موافقين نبقى زي ما انتوا بتبنون المساجد في بلاد الحريات. الاذاعة والتلفزيون، لو انا كراجل مسلم حبيت اطلع كده يوم العيد اقول للمسلمين كل عام وانتم بخير وتقبل الله منكم وعيد مبارك وكذا وكذا، ينفع اطلع اقول كده؟ ينفع. بلد الحريات يا فندم، امريكا وفرنسا وانجلترا، بس تدفع، تأجر المحطة الاذاعية او المحطة التلفزيونية بفلوسك وتطلع، انما هنا القداس والصلوات وطقوس العيد تذاع على المحطات إذاعية وتلفزيونية على نفقة الدولة اللي معظم إيرادها من المسلمين، تذاع لهم على المحطات كل يوم أحد بدون انقطاع، مش يوم العيد، كل يوم أحد بدون انقطاع. فساوونا بأمريكا. لذلك مع القانون الأحوال الشخصية هنا في مصر، لما يجي واحد نصراني ونصرانية، مسيحي ومسيحية يتجوزوا، انا مش عايز ادخل بقى في المصطلحات دلوقتي، لما يجوا يتجوزوا ويحصل اي مشكلة في الجواز، في الانفصال الجسدي، في اي شيء، يروحوا قانونهم هو اللي يطبق، قانون عقيدتهم. هنا في مصر كده عقيدة النصارى ودين النصارى وشريعة النصارى يطبق، انما في امريكا انا رجل مسلم وامرأة مسلمة يقدروا يطبقوا قانون الاسلام على علاقتهم الشخصية؟ لا، ممنوع، لابد ان يخضعوا للقانون العلماني الامريكي المدني. فلما اوباما ولا امريكا ولا المنظمات العالميه تغضب لوضع الاقباط، نقول لهم طب ايه رايكم تسووا، يا اما انتوا تمشوا لنا القانون الاسلامي زي ما احنا ماشيين للنصارى القانون النصراني هنا، يا اما تسيبونا، واحنا لا نرضى والله ان احنا نجبر النصارى على قانون لا يؤمنون به في احوالهم الشخصيه. مين اللي بيتكلموا عن ايه؟ بتتكلموا عن ايه؟ انما فرصة ان الناس مش فاهمة حاجة، فرصة يعني اهدروا الامور. ايها الاخوة، الحقيقة انا عندي امور تانية اوضح يمكن، ولكن انا يعني انا خايف بس منها في انها تثير من الناحية الجانبية احقاد، او انا فقط اقتصر على المنطق مش اكتر، انما عندي شيء كنت احب اقوله، بس في الوضع الحالي ده ممكن يؤدي الى التهاب، فما فيش داعي مع انه حجة قوية. وجاتني رسالة حتى خاصة بمسألة ان حتى لما يبني مساجد نقدر احنا نحب، يعني عندنا في مصر، وبصرف النظر ايه الصح وايه الغلط، انما الواقع الان ان اجراس الكنائس تدق، والمسلمين في بيوتهم وشوارعهم يسمعوا جرس الكنيسة وهو بيدق ليعلن عقيدتهم. بره بقى في بلاد امريكا وانجلترا وفرنسا والمانيا وغيره، دي تقدر ترفع صوت الاذان يطلع على الرصيف. في مدينة فيلادلفيا في امريكا قدمت شكوى انني وانا امشي على الرصيف بجوار المسجد سمعت السماعة الداخلية للاذان، فجاءت الشرطة بمنتهى الادب الحقيقه والوقار والجمال، قالت لهم السماعه الداخليه اللي جوه الجامع اللي ماشي على الرصيف سمعها، وطوها شويه، فوطوها لانه لا يجوز ان يتسمع الاذان بره ولا صوت بره خالص، انما هنا الكنائس تدق. هناك حظر بناء المآذن كما سمعتم في القوانين الجديدة التي صدرت في بعض البلاد الأوروبية ده، إنما أبراج الكنائس بقت عاملة زي مزرعة، زي ما تكون أرض بتطرح أبراج. اللي يمشي على طريق دائري ولا على اللي عارفين بقى الإخوة، معلش احنا النهاردة قلنا حاجات كثيرة من الثقافة التي يعرفها المصريون دون غيرهم، لكن يعني لأنه ده المطروح. ففين يا جماعة؟ يعني عايز انت مساواة زي أمريكا ولا مساواة زي النصارى يبقوا المسلمين؟ اللي انت عايزه يا بيه تحت أمرك. إنما النهاردة عندي قادة في الجيش نصارى، أنا عندي قادة جيش مسلمين في أمريكا، عندي محافظين نصارى، عندي من كان رئيسا للبرلمان ووكيلا للبرلمان نصارى، عندي محافظين كما قلت، عندي رؤساء جامعة، عندي وزراء، رئيس المجلس المصري لحقوق الإنسان نصراني. عندنا احنا حاجات زي كده في البلاد؟ فإذا الخلاصة انه في الحقيقة الميزان مختل. لو بنتكلم عن المساواة، المسلمين هم اللي مساكين، فلا يقال هذا. وكما بدأت يعني اختم بانه انا في الحقيقة اذا ظلم ذمي فاننا لا نقبل بل لابد ان نقف. انما تبقى نقطة اللي بيطرحوها دايما، حكاية الاسلام ومصر دولة اسلامية والحكم بالاسلام، وهي دي حاجة غريبة. هو انا لما اروح دولة الفاتيكان اقدر ارشح نفسي ضد البابا هناك واقول انا رجل من مواطني دولة الفاتيكان بس مسلم وابقى انا رئيس الدولة؟ مش ممكن. الاميرة ديانا قتلوها وقالوا في اسباب قتلها انها كانت هتتجوز واحد مسلم فيبقى جوز ام الملك اللي قادم، اللي هو ابن ولي العهد، مش ولي العهد، ابن ولي العهد. فيقول لك ان الملك اللي بعد اللي جاي، يعني لما الملكة تموت ويجي ولي العهد وبعدين ولي العهد ده يموت ويجي ابنه، يبقى جوز امي زوج امي الملك مسلم، والملك هو راعي الكنيسة، وهذا لا يجوز. وقالوا اوروبا قارة مسيحية، ولما انشأوا الامم المتحدة قالوا كده. يعني كل هيئة او مؤسسة لها قواعدها. فالاسلام يسوي بين المسلم والمسيحي في ايه؟ بيقول لي انا كمسلم انت لا تستطيع ان تحكم الا اذا كنت ستعمل منهج الله، انا كمسلم لا استطيع. فالمسيحي لا يستطيع ان يحكم الا اذا كان سيعمل منهج الله، يؤمن بمنهج يحكم بمنهج. عمركم سمعتوا عن واحد يحكم بمنهج لا يؤمن به ويكون امينا عليه؟ واحد شيوعي مثلا يحكم بالرأسمالية او رأسمالي يحكم بالشيوعية؟ ده امريكا لما وجدت واحد جاسوس جوه الاتحاد السوفيتي كلفته بشيء واحد وهو يحكم في الاتحاد السوفيتي، انه لما يجي يعينه واحد ويعرضوا عليك خمس اسماء لتولي المنصب، هو ده كان شغلته، انه مثلا عايزين نعين وزير زي التعديل اللي حصل في المغرب، التعديل الوزاري في المغرب الاخير ده، عايزين نعين وزير للداخلية ويعرضوا عليه خمسة، قالوا له امريكا قالت له بس اختار اوحش اسوأ واحد من الخمسة، كل منصب منصبين 13-50 ها الدنيا هتتبوظ لوحدها، لانه يحكم بمنهج لا يؤمن به. فلا يوجد في العالم من يقول للنصراني تولى الحكم بالاسلام، ولا للمسلم تولى الحكم بالنصرانية، ولا نقبل هذا. فالمسألة يعني ليس فيها، وهذا كما قلت ليس حقا للمسلم حتى، يعني مش حق بنعطيه للمسلم ونسلوه من المسيحي، لانه ساعات لما بنقول لهم لهم ما لنا وعليهم ما علينا بيتريقوا علينا، يقول لك طب انت منعني من كذا، اقول لك ده انا منع نفسي برضه، ما هو ربنا بيقول لي ما ينفعش تحكم بمزاجك، ما ينفعش تعمل الهوى، فانا ايضا الزم المسلم بما الزم به. لذلك المسألة، انما أيها الإخوة أرجو أن أكتفي بهذا القدر في هذه النقطة، لأنني في الواقع لابد أن أتعرض للضرورة لمسألة الجدار، برغم أنني تحدثت فيها من قبل لكن جدت مسائل خطيرة، جدت مسائل خطيرة. أولا مسألة الجدار الذي تبنيه مصر ويعزل غزة من تحت الأرض عن مصر دي مصيبة كبيرة طبعا وفجيعة وحرام قطعي ونتكلم. لكن المشكلة انه البرامج الحوارية برامج الاشتباك الحواري اللي بتشوفوه على التلفزيونات لانها النافذة الوحيدة ان الناس يهبشوا في بعض ويشتبكوا في بعض اصبحت القربان الوحيد الضحية الوحيدة اللي بتذبح هو المنطق السوي ووضوح الامور. ولذلك لابد ان وبدأ الدجل بقى الاعلامي ان يقولك ايه بصوا يا جماعة بلاش تسموه الجدار. ومع الاسف الازهر في ظل السياسة التي ازرت به وهو كيان ماجد عظيم كبير قيادة اسلامية يقول فعلا ده اصل اللغة العربية بتقول كذا واللغة الاجنبية انما قالوا بدل ما تقولوا الجدار وهذا يستدعي ما في الاذهان من ضدية للجدار الفصل العنصري وللجدار برلين ولجدار المكسيك ولجدار فعدلوا التسمية سموها انشاءات هندسية على الحدود المصرية. عارف لما يسموا الخمر مشروبات روحية ويسموا مش عارف ايه يعني يسموا دايما الاثام الفظيعة باسماء يسموا الزنا يقولك ممارسة الحب والحب كلمة راقية لكن خلوها علم على الزنا فتلوثت وتدنست باستعمالهم. فكذلك قالوا بلاش نستعمل الجدار وكلام ايه صريح يقولك ما تقولوش جدار قولوا الانشاءات الهندسية على الحدود المصرية وهذا حق مصري والكلام ده. طبعا يا اخواني انا لا اقبل ان يبقى في حجج متطايرة من هنا وحجج متطايرة من هنا وده بيزعق وده بيزعق كما قلت لكم اعيد نفسي بالله من هذا دون ان يكون هناك منطق للرد مثل الفهرس كذا 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 لترتيب العقل المسلم السوي الراشد. احنا مش همج ولا غنم نحن قيادة امة مش نحن يعني انا اللي بتكلم نحن المسلمين حقيقة قيادة امة حقيقة قيادة أم قيادة عقول قيادة بشرية أستاذية العالم فلا بد من ترتيب العقول. فتعالوا تعالوا نشوف عمق المحنة شكلها ازاي. سبحان الله بالصدفة يا خبر ابيض سبحان الله اعلنت اسرائيل اول امبارح ان هي كمان هتبني جدار في الحتة اللي تعمل زاوية كده مع جدار مصر. يا شوف يا اخي الصدف سبحان الله مصر قررت تبني جدار يحصر غزة من هنا وفي نفس الوقت توافق افكار عجيب ما ولا حد قاعد مع حد ولا في خطط ولا حاجة ابدا ناويين اسرائيل قررت تعمل جدار كده يبقى ده عند كاتبين كده نصا عند نقطة التقاء حدود مصر مع غزة مع حدود غزة مع الارض المحتلة مع الارض المصرية دي النقطة الثلاثية دي غزة مصر حدود الارض المحتلة اللي هي اسرائيل بيسموها الوقت يعني طبعا ما فيش التسمية دي وتعمل الجدار بقى داخل اللي جوه فبقت المسألة عاملة زي الايه يعني هيحصروا غزة كده. ومن الشمال اللي هو الضلع الثالث قالوا قررت اسرائيل توجيه بالصدفة ده اوعوا حد يقول حاجة ده سبحان الله قررت اسرائيل ان هي تعمل تضرب شمال غزة ونتنياهو الرئيس وزراء الكيان الصهيوني الغاصب اعلن هذا تضربه بحيث تعمل شريط شد لانه يقدروش بقى يبنوا هناك جدار مصيبة بقى التانية شريط عازل قيمته فيبقى على غزة الشريط العازل بالحديد والنار والجدار اللي تبنيه اسرائيل والجدار اللي تبنيه مصر وبعد كده في البحر البوارج وغيره كده خلصنا واسرائيل هتضرب غزة وظهرها للجدار الفولاذي اللي مصر بنيه. يا سلام وبالصدفة شوف وانا بقول لك كل ده اوعوا نظرية المؤامرة اوعوا تفتكروا ان الكلام ده يعني مصر اعلنته السبت وده يوم الحد يعني معنى كده متفقين ولا حاجة. المسألة انا بس بقول لكم الكلام ده عشان تعرفوا اصل الاستخفاف بعقولنا ومن الاستخفاف بعقولنا بقى احنا هبل بقى عفوا انا اسف جدا للتعبيرات دي بس انا احنا هبل بلهاء. يقول لك ايه ولاحظوا ايها الناس ان عدد الانفاق بين مصر وغزة وصل 1300 نفق وده ممكن ياخد الدنيا كلها يبتلع الاخضر واليابس. 1300 نفق ليه احنا بولهاء؟ 1300 نفق في 14 كيلو يعني كل 10 متر نفق اقسم. مش تعلمته في تانية ابتدائي ولا تالتة ابتدائي القسمة ان قول 13 كيلو عشان تسهل المسألة. 13000 متر على 1300 نفق معناها نفق كل 10 متر، ولو النفق عرضه 4 متر ولا حاجة يبقى معنى كده نفق كل 6 متر، ده الارض تنهار يا فندم. وبعدين ده 1300 نفق كل 6 متر نفق ومش شايفينه؟ عيب 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 التزوير والتزييف والدجل. الدجل دجالين حملة المباخر للمتسلطين. عيب قوي، عيب تستخف بعقول 80 مليون مصري، بل معرفش 300 مليون ولا كم مليون عربي، غير معرفش كم مليون مسلم، غير عيب تستخف بيه لدرجة انك تقول له ان في كل 6 متر نفق عشان ما يقسمش. وكل وبعدين من يومين برنامج كده جاب لي احد الاخوة تسجيل له زودوا بقى التسعيرة بدأت تزيد، قالك لا دول 2000 نفق. 2000 نفق تتكلموا عن 2000 نفق يعني كل 3 متر، يعني خلاص ما بقيناش ما هذه الارض الا من قديم هذه الانفاق. لا لا يعني مش للدرجة دي. فعايز اقول لكم ان المحنة شديدة، المحنة شديدة، وينشر على نطاق واسع عالميا. وكل ما في امر المحنة اللي مش شايفين ان الذي يتولى الاشراف على بناء هذا النفق هو سلاح المهندسين في الجيش الامريكي. سلاح المهندسين في الجيش الامريكي وينشر في الدنيا كلها. وان الميزانية سوف تكون، جابوا منين الميزانية؟ جابوا منين؟ ومنشور عالميا. المحنة شديدة ولا نقبل. وقبل ان ادخل قبل ان ادخل في مسألة، انا لا اقصد مصر حقيقة بالذات، مع ان انا عارف انه مع الاسف برضو في ظل هذه المحنة يمنع البرلمان المصري بالقوة من مناقشة القضية الا في لجنة داخلية من اللجان، ليس في البرلمان، ليس في جلسة البرلمان، ويحصل فيها تشاتم اللي اثار امور تشاتم بالاب والام وبهدلة. ادي النواب ويحفظ التحقيق وكأن شيئا لم يكن مهم، لم تثور القضية. و و و و ومع الاسف احفظوا هذا الكلام لهم، انه حزب زي حزب الوفد اصدر بيان بتأييد الجدار، وسنحفظ له هذا في عصره الحالي. حزب الوفد الذي كان يقاوم الانجليز من 50 سنة يصدر اليوم تأييدا لهذا الحظر. طيب يا اخواني، قبل ما ادخل في اي موضوع انا عايز اطرح على حضراتكم حاجة مهمة جدا انا خايف منها. انا خايف انه الناس تظن ان هناك تضاربا في الخطاب الديني الاسلامي وفي الفتاوى. يقول لك الخطباء يا مولانا ايدوا الجدار، ومجمع البحوث الاسلامية اصدر فتوى بشرعية الجدار، وشيخ الازهر قال عن الجدار. انما الشيخ يوسف القرضاوي طلع فتوى بتحريم الجدار، وجبهة علماء الازهر حرمت الجدار، ومعرفش مين حرم الجدار. لا اوعوا تفكروا كده. المسألة عبارة عن فريقين، فريق مرتبط بوظائف رسمية حكومية، فهو يأتيه اختار بالخطبة موضوعها ومحتواها ويمنع. وعندنا مع الأسف الأزهر في ظل السياسات التي كما أقول من يتولاه يؤديها فأزرى به وجعله كيانا، يعني مع الأسف الشديد الناس الآن في العالم تنظر إليه نظرة، يعني أقول إيه، مش قادر أطلع اللفظ على 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 دم الإنسان ولحمه، الأزهر الشريف الماجد. إنما وصل الأمر إلى هذه الدرجة إنه ال كما اقول يعني المرتبطون، انما شيل بقى الناس اللي مرتبطين اللي هم غصب عنهم. كنت بقول انه يحيل الى التحقيق علماء عمائم اصحاب علم اصحاب فتوى، لانهم طلعوا بحث شرعي او طلعوا فتوى شرعية، فيوقفه عن العمل ويحيل للتحقيق. بقى دي مؤسسة علمية تحترم نفسها، انه عندما علماء يصدرون بحثا فقهيا يوقف على العمل ويحل التحقيق، او طلع على المنبر وتكلم بما يراه. فاذا هذه المؤسسات التي تحظر حرية البحث وحرية الدرس وحرية القول وحرية الادلاء وتوقف وتمنع وتحظر وتحيل للتحقيق وتفصل، دي لا يمكن. الفصيل المرتبط بهذه القواعد لا يمكن ان تعتبره مطروحا، ده فصيل عنده ناحية حرية القول مش موجودة. فلو سمحتوا معلش مش هينفع نجيبهم دول، مش موجودين دول، ما مش تبعنا، لان دول ناس نحن نرى ها هو هذا اوقف وهذا منع وهذا احيل للتحقيق وهذا وهذا، ما نقدرش نعتبره ممن يطرحون الرأي العلمي المتجرد. اذا استبعدتهم كل علماء الامة الاسلامية بعد ذلك على رأي واحد وعلى فتوى واحدة بان هذا حرام. وانا دائما ارثي للجندي المصري رحمه الله رحمة واسعة الذي ادمى قلبي مقتله، والله ادمى قلبي اننا ارى قوما جائعين لا يجدون لقمة الطعام ولا الزيت ولا الماء. والجدار ده على فكرة من ضمن، وجزى الله إدارة الإعداد الأخ أحمد أبو مريم خير الجزاء، يعني جاءني بصورة أن الجدار اتضح أنه سيصل إلى أعماق المياه الجوفية بحيث ماسورة يمكن لمياه البحر أن يوصل مياه البحر بالمياه التي يستخرج منها الفلسطينيون الماء من الآبار ليشربوا. وقلت له جايبها منين؟ قال لي دي منشورة على المواقع الأوروبية كلها. وياريت والله إخواننا الكرام، أظن هي دي الصورة اللي هي مطروحة، ونزلة منه. لا ولكن في صورة تانية كمان، بس قبل أولها نستوعب الصورة دي برضو، البحر مدخل مية او دي انابيب المياه ونزل لتحت. لا في صورة تانية يا اخي الكريم بتوصل بالماء البحر، كنت وردتها لي انت، البحر على شمالنا بين مياه البحر ويوصل للمياه الجوفية في اسفل جدا في اخر الصورة من اليمين، يعني البحر اظن شماله اخر. فمعنى كده انه عايز يلوث حتى المياه اللي يشربوا منها، حتى الماء اللي بيستخرج من المياه الجوفية. تيجي على ناس واحد جعان جائع ويوشك ان يموت وابنه الرضيع ولا تجد المرأة لبنا ترضع الرضيع ويخرج فتأتي بجندي تقول له امنعه من لقمة الطعام، حينئذ انت وضعت اظن هي دي ها ولا ايه، يعني هي مش هي بالضبط لكن تمشي برضو، يعني ده جاي من البحر ويصل الى المدق الى المياه الجوفية ومحبس بسيط يوصل. وجايبه منين يا اخ احمد؟ قال لك ده موجود على المواقع الانترنت الاوروبية كلها موجودة بهذه الصورة، كل ما في الامر انهم نقلوها وكتبوا عليها باللغة العربية في بعض المواقع المطروحة هنا، يعني مش حاجة احنا. وفي صورة ثالثة برضو يا اخي الكريم لو تعرف تشوفها لنا يبقى مشكور جزاك الله خيرا، صورة ثالثة برضو فيها ربط بين المياه الجوفية وبين البحر. فاذا هناك حصار شديد جدا، وتيجي تقول لي واحد بعد ان طفل الرضيع لا يجد قطرة اللبن في ثدي امه، وتأتي بانسان مسكين في العشرينيات من عمر 22 سنة تقول له اقف امنع لي الجعان، لولا اني لا اريد ان تتأجج الامور لتكلمت من الناحية الفقهية عن حكم الجائع، ماذا له من حقوق وماذا له ان يفعل، ولا وهو حكم معروف في الفقه الاسلامي، غير حالة ان القانون فيه الدفاع الشرعي وفي حالة الضرورة وفي، انما انا بكلمك عن انسان يخشى على حياة نفسه وحياة ولده وحياة رضيعه وحياة امه المسنة، وحياة ذويه، ثم تأتي بجندي تقول له لو قرب من لقمة الطعام افعل وافعل، أنت تعرض هذا. فلا بد من وقفة في الحقيقة أمام هذا. وكما قلت لكم أيها الإخوة، لا يمكن أن أخذ مسألة الفتوى. واحد شيخ بيقول لك أنا ما أعرفش بيريز السفاح اللي تسلط تاريخيا 10-20-30-40 سنة تسلطا على المسلمين بين تقتيل وتذبيح وإبادة وسياسات، واحد مسلم، ده لو واحد مسلم عام لا يعرفه أندد به. فمن لا يعرف بيريز ويستقبل الحاخام الأكبر و و و و وما إلى ذلك وغيره غيره يعني، ومولد أبو حصيرة لا يتكلم عنه ولا كلمة ولا غيره، خلاص بقت هي دي. فإذا ليس هناك شيء. ولذلك أيها الإخوة يعني مهما، وعلى فكرة من يتشدق بالدور التاريخي لمصر هو دور عظيم، لكن يعني قررتوا تخلوها لقطة حصلت من 30-40-50-60-70 سنة وتعملوا تابلوه وتعلقوه على الحائط برواز انه الله حلو قوي الدور التاريخي القديم ده وخلاص، وتقبلون الان ان تأخذوا ثمنه، يعني ما اظن ان هذا هو الشرف ايها الاخوة. ولذلك يعني اذا قيل لنا انها يعني والله يا اخوانا، وانا اصلي بدأت اشعر ان الوقت بينتهي تقريبا، الجاهلية الأولى كانت تأبى هذا. الكفرة أبو جهل وأبو لهب، قريش عبدت الأصنام، لما حصلت المقاطعة 3 سنين منعوا المسلمين من الطعام، ذهب مشرك إلى مشرك وقال له أتطيب نفسك أن تأكل وفلان الفلاني ابن عمك لا يأكل وفلان ابن خالك لا يأكل، وذهب لثاني وثالث ورابع وقاموا فنقضوا الصحيفة، قامت قريش فنقضت الصحيفة وهم كفرة لأنه لم تطب أنفسهم. الجاهلية الحديثة أمر من هذا. الرجل ثمامة لما أسلم رجع بلده منع البلح التمر عن قريش، قال لهم أنتم تحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يصلكم منا تمرة. وقريش ما كان عندها زراعة، كان هو ده المصدر الوحيد. فقريش ذهبت ناشدت الرسول صلى الله عليه وسلم الله والرحم، قالت له ده احنا يعني احنا قرايب. فأمر ثمامة أن يعيد إليهم الطعام، أمر ثمامة أن يعيد إليهم الطعام، وهم اللي مطلعينه من مكة وأخذوا داره واغتصبوها وعذبوا وقتلوا وقالوا كذاب وقالوا مجنون وقالوا، لكن مش عارفين نوصل للجاهلية الأولى يا ناس. يعني أصبحت المسألة من أساس، بل في رحلة الطائف ضربت الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب ضربوه لحد ما ملابسه التصقت للزوجة الدم على بدنه، التصقت لزقت على بدنه من سيور الدم التي تنزل. لكن واحد من المشركين من الطائف صعب عليه، قال لهم خدوا طبق عنب واذهبوه يطعم العنب يرتوي. ايه ده، مفيش رحمة الكفرة حتى الجاهلية الاولى. لذلك ايها الاخوة الأمر له جوهر، وأنا أعرف أن المسألة لا يمكن أبدا أن يكفيها مثل هذا الوقت. ومن عجيب الأمر أنهم من باب أيضا الاستخفاف بنا يقول لك ده الأنفاق دي لمصلحة إسرائيل وليست لمصلحة الفلسطينيين، وأول مرة أشوف المضرور المضار فرحان بسد الأنفاق، والتاني اللي هو لمصلحته الأنفاق غضبان. يعني مسألة أيها الإخوة، إن شاء الله إذا قضى الله وقدر يوم الخميس القادم بإذن الله بعد غد إن شاء الله، بس هيكون على الساعة 11 مساء 11 إلا شوية إن شاء الله، هكون مع حضراتكم فقط لأعمل عشان أعمل فهرس فقط، لأنه طبعا الوقت لا يكفي. فإن شاء الله بإذن الله تعالى إذا أراد الله سبحانه وتعالى، يعني هيكون يوم الجمعة القادم بإذن الله، يوم الخميس القادم، لانه لازم نحط كده نقول 1 2 3 4 10 يعني مسألة واضحة ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. ايها الاخوة، وايضا ان شاء الله لا ما تخافوش الاخوة اللي ارسلوا لي رسائل عن الموضوعات الملتهبة اللي قلت عليها، اللي هي مسألة التنبؤات والابراج بمناسبة العام الجديد، وان واحدة فسخت واخدة بنت فلان الفلاني وكتبوا لي اسمه وتأكدت من الواقع، فسخت خطوبتها لان هي عروسة من برج مش عارف ايه، الجدي ولا الجوزاء ولا الاسد، وهو من برج كذا، فالابراج قالت لها ان الزواج اللي هيحصل في سنة 2010 ان شاء الله. كل هذا ساعلق عليه باذن الله تعالى، وايضا الاخوة اصحاب المصائب التي تنزل والمحن التي تنزل بالارامل، ومسألة انواع الزيجات المؤلفة اللي ما انزل الله بها من سلطان، ومسألة عودة الممثلين إلى التمثيل، يعني إن شاء الله كل الرسائل التي أشرت إليها بمشيئة الرحمن. بس هذا لن يكون في يوم الثلاثاء، لا يكون في لقائنا اللي هو يوم الاثنين، لأنه مش هيتسع الأمر لهذا، بس أمهلوني للاثنين القادم فقط إن شاء الله، أو الذي يليه على الأكثر لما لا يكفي، إنما إن شاء الله أكون معكم في هذا. أيها الإخوة، يعني أنا تجاوزت الوقت، اسمح لي بدقيقة واحدة فقط، تعليقات سريعة جدا. أولا الأخ اللي بيقول لي كيف نتأكد أن هذا الرقم هو رقم، يعني إن شاء الله أنا سأعيد عليه رسالة صوتية، لكن هو رقمي اللي أرسل لي رسائل بيقول لي ده رقم فلان، لا هو رقمي، وإن شاء الله أعلنه مرة أخرى أيضا، وهو رقم للرسائل فقط المكتوبة، لا تخدع الناس يقعدوا يتصلوا لان ارد عليه لكن نادرا، لانه الاوقات فمثلا ممكن في اليوم كله في ساعة ولا حاجة وغير محددة. فده النقطة التانية، الاستاذ محمد عبد الغفار، لا يا اخي الكريم لم تصلني رسالتك ابدا ولا اعرف عنها شيئا ابدا. الاخ اللي قال لي برضو انه مدرس وارسل لي رسالة، لا ايضا لم تصلني، والطريقة اللي سواء الاخ محمد عبد الغفار او المدرس قالوها لا مش طريقة تصل بها الرسائل، اما بريديا على استوديو 200 قناة الناس في مدينة الانتاج الاعلامي، واما على رقم التليفون الذي اعلنته مرارا واعلنه مرة اخرى ايضا ان شاء الله باذن الله تعالى. الشيء الاخير الشيء الاخير هو من شقين، الاخ اللي بيقول لي كان في كتاب طبع وكان مكتوب عليه انه تأليف حازم ابو اسماعيل في عن التربية الاسلامية، نعم هذا صحيح، ولكنه ليس كتابا، وانما هي كانت دورة قمنا بها منذ فترة طويلة، وقام بعض الاخوة بطبعها في مجلد، وفعلا يعني جزاه الله خيرا، كان حقيقة ممتاز، ويعني حتى التحقيق اللي فيه وحتى كله كان رائعا، ولكن هذا كان من 16 سنة، لم تعد منه نسخ الآن موجودة، وعلى كل حال لعل وعسى، إنما لا يوجد الآن إطلاقا، إنما هذا الكتاب إن وجدته والله معك. الأمر الثاني إنه في أحد الإخوة جزاه الله خيرا، الأخ عبد العال أو الأستاذ عبد العال، يعني وإن كان الأخ أرقى عندي كثيرا فلنعلم ذلك، بيقول أرجو إهداء إنه يهديني كتاب عن التربية أيضا ألفه، فيا أهلا وسهلا ومرحبا، أرسله مشكورا بخطاب مسجل، علشان بس يعني هو كتاب على مدينة الانتاج الاعلامي بمدينة 6 اكتوبر، استوديو 200 قناة الناس. ايها الاخوة، كنت اتمنى ان الجأ الى الله بالضراعة، ولكن حقوق العباد اخشى منها ان ادوسها. نلتقي بحضراتكم يوم الخميس ان شاء الله في هذا اللقاء الاستثنائي، ثم نلتقي في الاسبوع القادم، ولا تحرمونا صالح الدعاء وأنتم سجد بين يدي الله عز وجل، ولا تفلتوا الثلاثة الأيام الباقية من شهر الله المحرم، واستشعروا جلال الله عز وجل بعميق قلوبكم. أسأل الله ألا يجعلني ولا أنتم من المحرومين يا رب العالمين، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فنزل ونخزى. نسأل الله أن يتولى أمرنا، وأن يغيث إخواننا، وأن يبعث الرحمات في أمتنا، وأن تفيق إلى دينها. اللهم آمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للإعلان في هذا البرنامج